الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، خاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله بنقرينا النوع 51 في كتاب الإتقان للإمام السيوطي رحمه الله. قال: في وجوهه ومخاطبته. تكلم في الوجوه المخاطبة في القرآن، وده باب عظيم النفع جدا، يعني باب نفيس فيه فوائد رائعة، محتاج إلى تدبر، محتاج إلى تمعن ودراسة في علم القرآن، لأنه من أبواب البلاغة. يعني الأبواب السابقة وأكثر من باب السابقة كان بيتكلم كتير في أصول الفقه. الباب اللي بين إيدينا ده من أبواب البلاغة في القرآن، وده باب عظيم جدا جدا وكثير النفع، وأسأل الله يفتح لنا جميعا فيه، لأنه بتختلف في يعني حب مش هقول حب كل القرآن، كلنا بنحب القرآن، لكن الاستمتاع بالقرآن ورسوخ المعاني في القلوب والعظمة بتيجي لما نعرف البلاغة. وإحنا كأمة يعني أو الناس دلوقتي إحنا يعني متأخرين جدا في مسألة البلاغة واللغة، دي ظروف خارجة عن إرادتنا، يعني جيل بعد جيل اللغة بتضعف والبلاغة بتضعف، فبنحاول إن إحنا نتعلم أو نقف على بعض المسائل البلاغية اللي بيها يعني ننتفع أو نستشعر عظمة هذا الكتاب، يعني الذي يعني لا يبلغ غوره ولا تنتهي كنوزه ولا خبايا. طيب، هو بدأ هنا بيقول: قال ابن جوزي في كتاب النفيس: الخطاب في القرآن على 15 وجها، وقال غيره على أكثر من 30 وجها، وذكر الإمام الزركشي في البرهان أنه أكثر من 40 وجه. إذن العلماء اختلفوا في مسألة وجوه الخطاب في القرآن، منهم اللي قال 15، اللي قال 30، منهم قال 40. ليه؟ لأنه باب جاء بالاجتهاد والاستقراء، ما فيش نص فيه صريح، إنما جاء بالاجتهاد والاستقراء، فكل واحد بحسب ما وقف على هذه الأوجه. والسلف ما كانوش بيصنفوا كتب يعني خاصة بمسألة البلاغة، لكن هم كانوا لما بيفسروا القرآن بيجي وجه البلاغة أو بتيجي حتة بيقولها، واللي صنف فيه يعني أعداد مش كبيرة، منهم طبعا أبو عبيدة معمر بن مثنى في مجاز القرآن، منهم الإمام ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن، ذكر بعض هذه الأوجه يعني، لكن ما كانش فيه عندهم تصنيف خاص بمسألة أنه يعمل كتاب للبلاغة. بلغة كانت عندهم متلقة اللسان والمفاهيم كانت عالية عندهم قوي، فما كانوش يعني بيفردوا كتب لهذه المسألة. طيب، بالنسبة للي بدأ به الكلام، قال بدأ يذكر أنواع هذه الخطابات أو الخطاب في القرآن. قال: الخطاب العام والمراد به العموم، لفظ عام يراد به العموم، الله الذي خلقكم، لفظ عام يراد به العموم. احنا خدنا طبعا باب العام والخاص والعام المخصوص والعام الأريد به العام الأريد به الخصوص والعام المخصوص، ودرسنا الكلام ده، وده من اهم الابواب او باب مهم جدا، مش من اهم الابواب بس باب مهم جدا، ان احنا نعرف مساله العام والخاص والعام الاريد به الخصوص، ويعني مهم جدا جدا. فهنا ذكر هذه المساله، قال: خطاب العام المراد به العموم، الله الذي خلقكم، خطاب للعامه والله خلقكم، ما فيش وش استثناء، لان كل مخلوق هو خلقه الله جل ذكره. قال النوع الثاني: خطاب الخاص والمراد به الخصوص، كقوله: أكفرتم بعد إيمانكم، أكفرتم بعد إيمانكم. طبعا الخطاب العام الخاص ومقرود بخصوص، الخاص من ناحية إيه؟ من ناحية فريق معين اللي كفر، مش كل الناس كفروا، في ناس مؤمنين وفي ناس كفار، مراد بالخصوص مراد بناس معينة اللي هم كفروا بعد إيمانهم. خلاص، يبقى الخاص والمراد بالخصوص، خاص من ناحية ومراد بالخصوص من جهة، خاص من وجه ان هو مش كل العالم كفر، لكن في ناس كفرت، ومراد بالخصوص خصوص الناس اللي كفرت بعد الايمان. خلاص، يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك مثلا. خلاص، يبقى هنا ايه الخطاب؟ خاص للنبي صلى الله عليه وسلم. الرسول هنا مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، راد به الخصوص الامه اللي او اراد بيبلغ الناس اللي هو بيخاطبهم وقت ذاك. خطاب العام والمراد الخصوص، يا أيها الناس اتقوا ربكم، لم يدخل فيه الأطفال ولا المجانين. بس هي واقفة هنا العام والمراد به الخصوص. يعني لو رجعنا للأمثلة اللي ذكرها في العام المراد به الخصوص، هتلاقيه ذكر هذا المثل أو قريب ليه في العام المخصوص، مش العام الأريد بالخصوص. ليه؟ لأنه لما ذكر الأمثلة السيوطي هو نفسه، أنا بجيب لك برد عن نفسه، أعتقد أن هي سبق قلم يعني، لأن هنا يا أيها الناس اتقوا ربكم، لم يدخل فيه الأطفال والمجانين، ده يبقى اسمه إيه؟ عام مخصوص، مش أريد بالخصوص، عام مخصوص، مخصوص بالناس إنها تتقي ربها، إلا الأطفال والمجانين خرجوا المسألة. لكن العام اللي أريد بالخصوص كقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، فالناس في الموطنين هنا مخصوصين. الأول إن الناس قالوا، قيل أنه عروة ابن مسعود الثقفي الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، من الجمع لهم فريق من الكفار، فمش كل الناس، يبقى عام أريد بالخصوص. هو جايب المثل ده في العام والخاص، هنا لما ذكر المثل ده لا يصلح هذا المثل في العام الذي أريد بالخصوص وليس العام المخصوص. وليس العام المخصوص، إيه الفرق؟ العام المخصوص إن الخطاب بيبقى عام لكن مقصود بيه جماعة معينة، أما العام المخصوص فهو بعض أفراده بيخرجوا من العام، بعض الأفراد بيخرجوا من العام. العام لفظ بيشمل أو يستغرق جميع أفراده، العام لفظ يستغرق جميع أفراده. لو استغرق جميع أفراده يبقى لفظ عام، لو استغرق ومقصود بيه حد حاجة معينة أو مجموعة معينة بس عام أريد بالخصوص، لو خرج منه مجموعة معينة أو بعض أفراده يبقى عام مخصوص. فهنا خرج منه بعض أفراده، يا أيها الناس اتقوا ربكم، ده لفظ عام اهو، يستغرق جميع الافراد، جميع يستغرق جميع افراده، يستغرق جميع افراده اللي هي الناس، كل الناس، خرج منهم الاطفال والمجانين، يبقى ايه؟ يبقى عام اريد به خصوص مش العام المخصوص. جميل. طيب خطاب الخاص والمراد به العموم كقوله تعالى يا ايها النبي ان اذا طلقتم النساء، الخطاب خاص النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بايه؟ العموم كله، افتتح الخطاب بالنبي صلى الله عليه وسلم، ادي خطاب خاص اهو، اريد بالعموم كل من يملك التطليق، يبقى واحد اثنين ثلاثه ويترتب عليه اشياء معينه. وذكر امثله اخرى برضو، قال لنا خطاب الجنس يا ايها الناس، خطاب النوع يا بني اسرائيل، خطاب العين يا ادم، يا نوح اهبط، يا ابراهيم، الى اخره. واللطيفه من اللطائف اللي ذكرناها في أكثر من يعني في موضع أو أكثر موطن، أنه لم يقع في القرآن الخطاب بيا محمد، الله لم ينادي النبي صلى الله عليه وسلم باسمه قط، حتى إذا ذكر اسمه لم يأتي في صيغة النداء، لكن يا محمد رسول الله، على بالك، لكن يا لا بد يأتي بعدها أشرف الـ 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 الصفات، يا أيها الرسول، أشرف الصفات، يا أيها الرسول، تعظيم له وتشريف وتخصيص، يا أيها النبي، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، لم يقل يا أيها يا محمد، خلاف نداءه لسائر الأنبياء والمرسلين، يا آدم، يا نوح، يا إبراهيم، يا موسى، يا عيسى، لم يقل يا محمد، وده تشريف وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وتخصيص له خصوصيته عشان يعني يبين مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أفضل الأنبياء والمرسلين وافضل البشر طبعا اجمعين، وتعلمين المؤمنين ما ينادوش باسمه، مجرد كده خلاص. دي برضو لطيفه من اللطائف اللي ذكرها. النوع الثاني في الخطاب خطاب مدح، يا الذين امنوا، خطاب مدح، لان وقع خطابا وممكن يعني يا الذين امنوا فعلوا كذا وكذا وكذا، كلام في مدح، ولهذا وقع خطابا لاهل المدينه والذين امنوا هاجروا، استنباط منه. أخرج ابن أبي حاتم عن خيثمة قال ما تقرؤون في القرآن يا أيها الذين آمنوا، فإنه في التوراة يا أيها المساكين، أثر صحيح عن خيثمة، قيل إنه في القرآن يا أيها الذين آمنوا، الله بيخاطب المؤمنين بصيغة المدح والثناء لهم، في التوراة كان بيقول يا أيها المساكين، ده برضو من الأمور اللي ذكرها. وأخرج البيهقي وأبو عبيدة وغيرهما عن ابن مسعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعي سمعك، فإنه خير يؤمر به، ها، فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه، خير خير هي الله يؤمر بخير أو هينهى عن شر، يا الذين آمنوا، ده رب العالمين المؤمنين في القرآن، نزلنا مقاطع كتير وفسرنا آيات كتير في هذا الصدد، مهم جدا أي آية تمر عليك يا أيها الذين آمنوا أوفي، نعم يا رب، نعم يا رب، المطلوب لأمر أؤمر به فأمتثل الأمر أو نهي أنتهي عنه. يا الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، خطاب الذم الكافرين بقى، يا الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، كل يا أيها الكافرون، إزاي؟ عشان يبين أنه ده على سبيل الإهانة والتبكيت والى اخره. شوف لما تكلم مع المؤمنين وقال هنا والتضمير الاهانه لم يقع في القران في غير هذين الموضوعين، وكثر الخطاب يا ايها الذين امنوا على المواجهه، وفي جانب الكفار جاء بلفظ الغيبه، ما نقولش بقى الغيبه بقى عشان الغيبه هنا اللي هي يعني ذكرك اخاك وما يكره، لكن هنا بلفظ الغيبه اعراضا عنهم كقوله ان الذين كفروا، كل الذين كفروا الى اخره. فده نوع من الاعراض والتوبيخ والانكار لامرهم وشانهم. النوع العاشر من الخطاب خطاب الكرامه كقوله تعالى يا ايها النبي، يا ايها الرسول، زي ما قلنا التعظيم والتشريف وبيان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم تجد الخطاب بالنبي في محل لا يليق به الرسول، وكذا عكسه كقوله في مقام الأمر بالتشريع العام يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وفي مقام الخاص يا أيها النبي لما تحرم أحل لك. طبعا هو ذكر مسألة أنه الخطاب بالنبي في محل لا يليق به الرسول، والرسول في محل التشريع، قاله في مقام خاص، بعد كده قال قد يعبر بالنبي في مقام التشريع العام، لكن مع قرينة إرادة التعميم كقوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء إلى آخره. يقصد إيه؟ هو هنا بيقول إنه الخطاب في يقول يا أيها النبي ما ينفعش يقول بيه يا رسول، ولو قال يا أيها الرسول ما ينفعش يجي في يا أيها النبي. ليه؟ قال لأن في مقام التشريع بيقول يا أيها الرسول، لو هيشرع وفي أمر وفي أوامر ربنا هيأمر بيها هيقول يا أيها الرسول. في مقام الخاص لما هيتكلم النبي في اشياء خاصه هيقول يا ايها النبي، زي يا نبي لما تحرم ما احل الله لك، ده حاجه خاصه بالنبي لما حرم على نفسه اشياء، قصه اجتماع زوجاته عليه في الغيره واللي قلناها. فقال لما يكون حاجه خاصه بالنبي هيقول يا نبي، لكن حاجه خاصه بالتشريع بلغ الامه كلها يخاطب ايه؟ يا ايها الرسول، لان الرسول نزل بالرساله، وان الرسول هو بيبقى معاه رساله ومعاه تشريع. قال وقد يعبر بالنبي في مقام التشريع برضه، الكلام مش على الاطلاق، وقد يعبر بالنبي في مقام التشريع العام، لكن مع قرينه اراده التعميم كقوله يا ايها النبي اذا طلقتم النساء، لم يكن اذا طلقت، يعني الكلام للتشريع العام، يعني عايز يقول انه مش على الاطلاق. ليه الكلام ده مش على الاطلاق؟ هما الامور دي بتيجي بالاستقراء والاجتهاد، فبيجد العلماء ان في الموضوع ده حصل كده وموضوع ده حصل كده، اجتهاد عشان طلعوا كنوز القران، لكن الكلام ما بيبقاش على اطلاق. الحادي عشر خطاب الإهانة، فإنك رجيم، للخطاب إهانة هذا اللعين اللي هو إبليس لعنة الله عليه وأن عوانه، فإنك رجيم، اخسأوا فيها ولا تكلمون، للكفار المخلدون في النار. خطاب التهكم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، طبعا الآية ذكر لها بعض أسباب النزول ليست صحيحة إنها نزلت في أبي جهل، لكن يعني الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، او لا يصح سبب النزول، لكن هي عامه، التوبيخ للكافر المعاند المعرض اللي هو ذق انك انت العزيز الكريم. خطاب تحكم، بيقولوا عليه التعريض والغمز، يعني باب التعريض والغمز. يعني ايه باب التعريض والغمز؟ ان يعرض لهذا الكافر المعاند باشياء، عارفه زي ما ايه؟ واحده تيجي تحل مثلا، تعمل حاجه تصرف يعني يدل على انها خايبه، خيبت الدنيا، شاطره قوي ما شاء الله، اسمه ايه؟ تعريض وغمز. سالتيها تعمل حاجه صغيره، تروح المطبخ مثلا تعمل حاجه، فراحت مولعه الدنيا كلها وحرقت الاكل، ما شاء الله شاطره شملوله، ايه ده؟ خلصت الحاجه في الدنيا، اسمه ايه؟ تحكم عليها لانها حرقت الاكل، ما يتقالهاش انت شاطره. امال قلت لها انت شاطره ليه؟ بيقولوا عليه باب التعريض والغمز. ان الانسان يستحق الذم، فيقال لها كلمات مدح من باب التعريض والغمز، الغمز على هذا الشخص، فذوق انك انت العزيز الكريم، ده كافر، هي توبيخ للكافر المعاند، وفيها تهكم عليه من باب التعريض ومن باب التعريض والغمز. وضحت؟ طيب. النوع الثالث الخطاب الجمع بلفظ الواحد يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم. خطاب الواحد بلفظ الجمع يا ايها الرسول، يا ايها الرسل، يا ايها الرسل كلوا من الطيبات. الخطاب لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الرسل كلوا من الطيبات، ده برضو على كلام هو، والى بعض العلماء قالوا يا ايها الرسل ده خطاب لكل الانبياء كلوا من الطيبات ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن الامثله مش معناها ان انا بستسلم للمثل، هو جايب امثله عشان يثبت بيها القاعده اللي جايبها، قد يصح المثل وقد لا يصح، وليس من العلم وليس من آداب العالم ولا المتعلم انه يتحكم على الامثله او انه يعترض على الامثله، الامثله دي عشان يوضح فكره هو قالها، ممكن مثلا يستقيم ممكن لا يستقيم، ممكن يتدلى بحديث ضعيف، ممكن مش هي دي القضيه. انا باخد الوجه في القران، هو ضرب مثل قد يكون في خلاف بين اهل العلم في المساله، ويا الرسل كونوا من الطيبات، بعض اهل العلم قالوا الرسل الله خاطب جميع الرسل انهم ياكلوا طيب مش بس النبي. هو جعلها هنا لفظ الخطاب الواحد بلفظ الجمع، اقصد انه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم الى قوله فذرهم في غمرته، قال لك ده دليل الخطاب كان للنبي وحده، اذ لا نبي معه ولا بعده. برضو هيعترض ويقول لا، ما هو يعني الكلام للانبياء جميعا، والنبي صلى الله عليه وسلم جت جزء من الايه في الكلام ليه وللانبياء، وده لا يمنع ابدا ان الكلام يكون لجميع الرسل ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي نهايه الايه قال، او في نهايه الايات يعني قال فذرهم في غمرتهم، ده لا يمنع. المهم زي ما بقول مش عايزين نعمل اشكال، هو ده اجتهاد الامام السيوطي رحمه الله، علماء غيره اجتهدوا وقالوا معنى الايه مختلف، ما فيش ابدا غبار على الكلام. احنا بنأسس اسس وبنقاعد قواعد وبنستفيد بالبلاغه اللي في القران، مع لما يجي بقى مثلا معنى زي ده نرجع للتفسير. يا رسل كل من الطيبات، مقصود به النبي صلى الله عليه وسلم وحده ولا مقصود الرسل كلها؟ دي تبقى عايزه بقى تحقيق. سبب النزول، ذق انك انت العزيز الكريم، هل هنا سببه ان نزلت في ابي جهل ولا دي تحقيقات وتحريرات للمسائل مش بابها؟ احنا هنا بنبين مسألة البلاغة في القرآن وعظمة هذا الباب العظيم اللي هو الخطاب والمخاطبة، أسلوب الخطاب في القرآن. طيب بعد كده قال وكذا في قوله مثلا، ضرب برضو مثلا، وإن عاقبتم فعاقبوا، بيستم عاقبتم به. طيب قال هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بدليل إنه في الآية قال واصبر وما صبرك الا بالله. لا، العلماء قالوا كلام تاني، قالوا الايه مشتمله على مشروعيه العدل والندب الى الفضل والاحسان، ويعني مشروعيه العدل يعني وانت عايز تعاقب عاقب بس ما عاقبت بيه، ما عندكش اشكاليه، لكن لو صبرت ها وتركت حقك فاذا الايه مشتمله على العدل، انك لو تاخد هتاخد حقك بالظبط، واحد ضرب قلم يضربه قلم، واحد شتم وشتمه يشتم وشتم من حقه، ما فيش مشكله، يبقى دي مشروعات العدل. وفي نفس الوقت الندب الى الفضل والاحسان وترك المؤاخذه، ده دي معنى الايه عامه، لكن مش خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وحده. هو برضو جاب هنا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وحده عشان يثبت هذا الوجه لوجه الخطاب الواحد بلفظ الجمع، فجاب امثله، الامثله قد تستقيم وقد لا تستقيم، لكن في الاخر هو بيأسس اسس او بيحط لك حاجه ان الخطاب قد يكون بلفظ الجمع واريد به واحد فقط، يكون بلفظ الجمع وأريد به حد فقط، وضرب هذه الأمثلة. برضو في الخطاب الواحد بلفظ الاثنين، نحو ألقي في جهنم، والخطاب قيل المالك بر خازن جهنم خازن النار، وقيل لخزنة النار والزبانية، فيكون من خطاب الجمع بلفظ اثنين، خلاص بلفظ الاثنين جمع، اللي هم زمانية جهنم كلهم وخزن النار بلفظ الاثنين اللي هو القيا. وقيل الملكين الموكلين به، وجاءت كل نفس مع سائق وشهيد، فيكون على الاصل، وده طبعا الاصل، وده الاصل، فيكون على الاصل، لانه هنا ده استنتاج انه الكلام القيا لخزن جهنم، واللفظ مثنى اريد به شخص، واللفظ هنا مسمى القيا فعل مسمى وراد به الجمع، وقيل هي على ظاهرها، فيكون على الأصل اللي هو وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، على الأصله وعلى الموكلين الملكين موكلين به، أو على التفسير بقى يعني اختلاف التفسير في وجاءت قول الله تعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، مين السائق ومين الشهيد؟ احنا فسرناه كتير في سورة قاف وبينا اختلاف العلماء في قول سائق وشهيد. طيب وجعل المهدوي من هذا النوع، قال قد أجيبت دعوتكما، الخطاب لموسى وحده لأنه الداعي، وقيل لهم لأن هارون أمن على دعائه والمؤمن أحد الداعين. طبعا والأقرب إيه؟ احنا عندنا يا جماعة فاكرين لما كنا بندرس في علوم القرآن من ضمن الأبواب، قلنا أو مش علوم القرآن في أصول التفسير، لما قلنا وبرضو في علوم القرآن الظاهر والمؤول وقلنا ان الاصل ناخد بالظاهر، برضه قلنا درسنا في اصول التفسير الاصل باخد بالظاهر الايه ولا الجا للتاويل او للمعنى التاني الا بقرينه. هو دلوقتي معروف ان موسى كان على طول ملازم هارون عليهما السلام وكان معاه على طول، فالله جل ذكره جاء في سياق الكلام هو كان بيدعي فقال قد اجيبت دعوتكما، يبقى معناها ان موسى قيل ان موسى كان بيدعي وهارون كان بيأمن، ففيش داعي ان انا اروح للمعنى الثاني اقول لا ده الخطاب لموسى وحده لان هو الداعي، لا هو بيدعي وهارون كان معاه بيدعي، فنفضل على الاصل. طيب السادس عشر ذكر قال خطاب الاثنين بلفظ واحد، لما فرعون قال لموسى فمن لموسى وهارون فمن ربكما يا موسى، اي ايه يعني يا موسى ويا هارون، قال في وجهين، هل هنا كان بيخاطب موسى وهارون ولا خاطبهم الاثنين لكن وجه الكلام لموسى على وجه الخصوص، يعني الخطاب عامه للاثنين، لان قلنا ان هارون كان مع موسى خلاص بيشد من ازره وكان بيتكلم ليه عنه، لان كان في ثقل في لسان موسى، موسى عليه السلام كان في ثقل في لسانه، لسانه كان تقيل شويه ودي كانت حاجه معروفه عند موسى وده ابتلاء، وهو من اولي العزم من الرسل وربنا ابتلاه في لسانه، ها وطلب من ربنا انه يرسل معاه هارون لانه كان افصح منه لسان، ودي جاءت في القران واضحه، فطلب ان يبقى معاه هارون عشان يعني يفصح عنه ويبين انه ما كانش عنده نفس الطلاقه بتاعه هارون وكان عنده ثقل في لسان رغم انه من اولي العزم من الرسل، دي فيها تسليه للشخص اذا كان ما بيتكلم ما بينطلقش او في لسانه لقلقه او تعتع او بتاع يصبر، هو ابتلاء والاحسن مننا ابتلي بهذا البلاء وهو موسى عليه السلام، ده بنقول العزم الرسل، ده مش اي رسول ومش يعني مش نبي كسائر الانبياء، والانبياء كلهم لهم شرف لهم منزله، لكن هو من اولي العزم الرسل يعني حاجه كبيره قوي 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 قوي، ونزلت ليه شريعه خاصه. موسى عليه السلام ليس نبي كسائر انبياء بني اسرائيل، بل هو من اولي العزم الرسل صلوات الله وسلامه عليه. طيب هنا نرجع بقى نقول، بيقول هنا وجهين، احدهما انه افرده بالنداء لادلالي عليه بالتربيه. ليه بقى قال ايه فمن ربكما، يبقى الخطاب لمين؟ لموسى وهارون، وبعدين يا موسى، يا موسى يبقى نادى مين؟ نادى موسى لوحده، خاطب الاثنين. يعني تخيلين معايا المشهد كده، استحضر المشهد، فرعون قاعد في الجلسه قدامه الحاشيه بتاعته مع هارون بيتكلم مع موسى، فبيقول فمن ربكما، يبقى بيخاطب الاثنين بيستجوب الاثنين، وبعدين قال يا موسى، وراح قال يا موسى ما قالش يا موسى وهارون. ليه؟ قال الوجه الاول نوع من انواع المن عشان يذله ويبين له يعني زي ما قال له كده، قال الم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين، ها من عمرك سنين قعدت سنين عندنا، ها الم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين، مش ده نوع من مش هنا ربنا كان بيمن عليه ويقول له مش انت تربيت في بيتنا؟ تربيت في القصر بتاعنا وكنت قاعد عندنا ومنيت عليك وكبرت وعشت في القصر عندي وتربيت، بيمن عليه ان هو اتربى، انتوا عارفين ان موسى اتربى في بيت فرعون فبيمن عليه بالحته دي، فاراد ان هو يمن عليه نوع من الاجلال، ده وجه. الوجه الاخر قال لانه صاحب الرساله والايات، الايات البينات، موسى هو اللي جيب الايات مش فرعون مش هارون، يعني جيب الايات البينات من العصا والثعبان والايد اللي يخرجها بيضاء، الايات اللي جاء بيها مين؟ جاء بيمين موسى، فهو اللي جاء بالرساله من عند الله، من عند الله، وهو اللي جاء بالايات البينات وهارون كان تابع له، فلما خاطب الاثنين وجه الخطاب لموسى اللي هو صاحب الرساله وصاحب الايات البينات، ده وجه برضه خلاص. وقيل وجه اخر انه اراد ان هو يحرج موسى يكسفه قدام الناس عشان هو اللي يتكلم، ومعروف ان موسى كان في لسانه الثقل، فلما يتكلم خطبه هو ها عشان يوقعه في انه يتكلم فيبان ان هو مش عارف يفصح او مش عارف يتكلم قوي او لسانه يعني فيه ثقل، اراد يحرجه في هذه المساله. كلها اوجه ممكن تؤخذ كلها انه اراد بالادلال بالايه اللي ذكرناها، وانه يضل ويمن عليه، واراد انه وقيل انه عشان صاحب الرساله، وقيل انه عشان يحرجه بين الناس لان كان فيه لسانه ثقل. ممكن نجمع من كل الاوجه، ممكن يعني ممكن كل وجه، مش ممكن نجمع يعني اقصد كل وجه محتمل، يعني اراد انه خطبه على الافراد اما انه يدل يمن عليه عشان الادلال عليه بالتربيه انه ربنا فيه زي ما قلنا الايه، واما ان هو عشان كان هو اللي جاء بالرساله والنبوه برضه واجب مقبول، واما عشان يحرجه لان لسانه كان فيه ثقل. كل وجه من الاوجه دي تقبل وكلها اوجه ما نقدرش ان احنا نرد حاجه فيها لان محتمله في الايه. طيب وذكر هنا في قوله تعالى فلا يخرجنكما فلا يخرجنكم من الجنه فتشقى، افرادوا بالشقاء لان هو المخاطب اولا مثلا زي خطاب لادم، افرادوا بالشقاء لان هو كان بيخاطبه الاول، مع ان الشقاء في الارض لاهل الارض للرجال والنساء، وقيل لانه هو الرجل المسؤول عن المراه وهو اللي بيسترها وهو اللي بيجري عليها وهو اللي بيسعى، فالشقاء بيبقى اكتر للرجل من المراه، الا المراه لو ردت تشكي نفسها بقى هي اللي تنزل في الـ في الـ كله تعبان وكله في كبد وكله في كدح وكله في شقاء، بس اقصد منح الحياه وتعب الحياه والجهد والجري والبحث والكد على الرزق بيبقى للرجل مش للمراه، هي بقى ردت تتعب نفسها وتنزل تجري في الشارع، دي شو مشكلتها هي، لكن ربنا ما اراد لها هذا، اراد لها الاكرام والتكريم والقرار في البيت عشان ده اصلها ودي خلقتها ودي نعمه من اعظم النعم اللي من الله بها عليها المراه، ولكن كثير من النساء لم تفقه هذه المنه ولن تعرف قدر هذه النعمه. السابع عشر خطاب الاثنين بلفظ الجمع كقوله ان تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبله، واجعلوا بيوتكم قبله. طيب قال لي هنا خطاب الاثنين ولكن المقصود بايه؟ الجمع البيوت كلها بتاعت كل طبعا خطاب في موسى وهارون برضه في سوره يونس، والمقصود به كل الناس في هذا الوقت او الناس اتبعت موسى يعني عليه السلام. الثامن عشر برضه قال بلفظ الاثنين كما تقدم، وبعدين خطاب الجمع بعد الواحد، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، كل ده خطاب ايه؟ واحد 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 واحد. الالتفات بقى والانتقال من خطاب الجمع للواحد والواحد للجمع والغيبة للشهادة اللي هي الأبواب دي عظيمة جدا جدا. شوف ازاي وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، وما تكون يعني يا محمد في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل، يبقى بعد ما كان الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم دخل معاه الأمة كلها، ولا تعملون من عمل. الله شايف ازاي الكلام، انت بتتلو في شأن معين، بتتلو قرآن معين، خطبها وانتقل في نفس الآية. شوف الجمال، شوف العظمة وشوف البلاء، مستحيل مستحيل لو اجتمع بلغاء الأولين والآخرين والعالم أجمعين أن يأتوا بمثل هذه البلاغة في هذه الكلمات القليلة جدا لا تتعدى سطر. إزاي يكلم واحد واحد بيكلمه وبيقول له شأنك كذا وتتلو قرآن كذا وينتقل في نفس في جملة سريعة جدا وما ولا تعملون العمل للجميع. الله أكبر، شيء عظيم عظيم عظيم. الله على القرآن، الله على حلاوة القرآن. جمع في الفعل الثالث يدل على أن الأمة داخلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ومثله يا أيها النبي إذا طلقتم، يا أيها النبي خطاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلقتم، يبقى مين؟ الأمة كلها لو طلقت يبقى كذا وكذا 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 وتترتب الأحكام. شيء عظيم عظيم. وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، إزاي؟ خطاب الاثنين بعد الواحد، أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء، إزاي؟ خطاب الاثنين بعد الواحد، أجئتنا بخطب موسى لتلفتنا بخطب موسى عما وجدنا عليه آباءنا بخطب موسى وتكون لكما أنت ومين وأخوك هارون الكبرياء في الأرض. عظمة عظمة. وجاب المثل برضو بتاع فمن ربكما يا موسى، خطاب العين يا أيها النبي اتق الله لا تطع الكافرين، الخطاب له والمراد أمته، يبقى خطاب العين والمراد به الغير الوجه أو اللي قال ان هو الوجه 23 مش كده؟ مش احنا قلنا ان هو ذكر هنا الخطاب على عده اوجه، الوجه اللي هو 23 قال خطاب العين والمراد به الغير، يا ايها النبي خطب النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله ولا تطع الكافرين، هو النبي كان يطيع الكافرين برضو؟ الله سبحانه وتعالى يعلم وحاشاه عن طاعه الكافرين وحاشاه ان يعبد او يطيع الكافرين، والله اعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي ارسله بالهدى ودين الحق وارسله بالنبوه والرساله وجعله خاتم الانبياء والمرسلين، فمستحيل كان هيطيع الكافرين، الله يعلم هذا، امال ايه؟ قالك لان الخطاب الاولى المخاطب اللي هو يعني ممتنع عنه الفعل يبقى خطاب ما دون ادنى. فاذا جاء الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى يستحي الاقل من النبي صلى الله عليه وسلم في الدرجه، يقول ده من باب اولى ان انا ما اطيعش الكافرين ولا ابص لهم ولا اسمع لهم اصلا. فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال الذين يقرؤون الكتاب، برضه حاشاه صلى الله عليه وسلم من الشك، وانما المراد بالخطاب التعريض بالكفار. واخرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس، طبعا اثر فيه كلام في هذه الايه، قال لم يشك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسال، مستحيل يشك حاشاه صلى الله عليه وسلم. برضه جعل يذكر امثله كثيره. وبعدين قال في النوع 27 خطاب التلوين والالتفات، وفي ال 28 خطاب الجمادات، خطاب من يعقل، خطاب الجمادات خطاب من يعقل. يعني الله جل ذكره في القرآن يخاطب الجمادات وكأنها تعقل، كقوله تعالى فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. خلاص أتينا طائعين دي جمع مذكر لمن يعقل. وعادة الخطاب، الخطاب عاد على الأرض والسماء وهي لا تعقل، ولو كانت تعقل لقال ايه قالت، يعني فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها او كرها، ها كانت تقول ايه طائعه. لكن طائعين بين هي جمع مذكر يدل على انه بيخاطب الجمادات بخطاب من يعقل، والجمادات ليس لها عقل، العقل دي نعمه للانسان فقط، العقل نعمه للانسان، الجمادات ليس عندها عقل وهي جماد، وان كانت لها بعض الادراكات بقى يعني مبحث اللي اتكلمنا فيه كتير، ربنا سبحانه وتعالى خلق ادراكات لها وشعور وكاو الى اخره، بينا في المساله دي كتير في دروس العقيده. بعد كده برضو ذكر انواع زي خطاب التهييج، على الله فتوكل، وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. يهيج ليه؟ يهيج الايمان باسماء الله وصفاته، وانه لو على الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين، واحد يبقى عنده أزمة وعنده تعب وعنده نفسية مش حلوة يسمع الآيات زي دي، وعلى الله يتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لو بنزل القرآن على قلبي وأنا بقرأ كتاب الله أقوم أنا أقول يعني أنا فعلا ما بحسنش التوكل، أنا الأمور سهلة جدا وشايفاها صعبة، أنا الدنيا مقفلة عندي يعني ممكن أنفذ، فيبقى في تهييج لإيه؟ للإيمان في القلوب، وللما عند الإنسان من فهم للصفات وأسماء الله، فيستحضر اسم الوكيل ويتوكل على الله وينطلق في العمل ربنا وكله إليه، ويعلم أن الله عز وجل هيعينه ويسدده ويوفقه لأنه بأمر من الله، خاصة أن يكون الإنسان استخار الله في الأمر المقبل عليه، استخير ربنا سبحانه وتعالى وتوكل على الله، مش ده صعب ولا تستقيل إلى آخره. خطاب التحنن والاستعطاف، يا عبادي الله، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إلى آخره، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. برضو ده عشان الإنسان يعرف أنه ربنا سبحانه وتعالى بتودد لعباده بهذه الكلمات إلى آخره من الأمور اللي ذكرها واضحة جلية. بعد كده قال فائدة خطاب القرآن 3 أقسام، قسم لا يصلح إلا النبي، وقسم لا يصلح إلا لغيره، وقسم يصلح له. قسم لا يصلح النبي هي خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، هي اشياء جاءت في القران من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ودي بتعرف طبعا بالتفسير والاستقراء. قسم لا يصلح الا بالادله، عذرا مش بالاستقراء، بالادله. القسم لا يصلح النبي دي بالادله، دي عشان اقول دي من خصوصيات النبي، سواء كانت الخاصيه دي جاءت في القران او في السنه لابد من دليل عشان اخصص اقول دي خصائص النبي. والا الاصل ان الخطاب في القران لكل المسلمين، والخطاب في السنه لجميع المسلمين، عشان اقول دي خاصه من خصائص النبي لابد ايه من قرينه، لابد من قرينه ولابد من دليل. وقسم لا يصلح الا لغيره، لا يصلح الا لغيره، يعني مش للنبي صلى الله عليه وسلم لكن لعامه المسلمين. وقسم يصلح لهما للمسلمين وللنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كده جاء ذكر فائده ابن القيم شيء من الرقاق، واضح انها عجبت السيوطي الكلمات فنقلها، إن مش عادته إنه يتكلم في رقاق داخل كتاب الإتقان، لكن نقل كلام لطيف عظيم عالي وغالي لابن القيم في كتاب الفوائد ما يقرب من صفحتين بيتكلم فيهم في كلام رائع بصراحة. بعد كده ذكر فائدة، قال بعض الأقدمين أنزل القرآن على 30 نحوا، كل نحو منه غير صاحبه، فمن عرف وجهها ثم تكلم في الدين أصاب ووفق، ومن لم يعرفها ولم يعرفها فتكلم في الدين، ومن لم يعرفها فتكلم في الدين كان الخطأ إليه أقرب. وهي اللي بادئ للوجوه، قال لك في حاجات في القرآن لازم تتعرف، اللي هيتكلم في القرآن وهيتكلم في الدين ويتصدر لتفسير القرآن أو يكلم الناس في الفقه لابد أن يعرف الأمور دي. منها قال المكي والمدني والناسخ والمنسوخ، المحكم والمتشابه، تقديم والتأخير، المقطوع والموصول، السبب والإدمار، الخاص والعام، الأمر والنهي، الوعد والوعيد. لازم أعرف الكلام ده، لازم حد عليه آية وعيد. جماعة اللي دخلوا في التكفير بسبب إيه؟ مش فاهمين آية الوعيد، ما فهموا ولا فسروا آية الوعيد، خدوا آية الوعيد وكفر المسلمين وجعلهم كفار مع أبو جهل وأبو لهب في النار مخلدين، مع أبي جهل وأبي لهب في النار مخلدون. إيه ليه مخلدين؟ لأنه خدوا آية الوعيد وأسقطوها على المسلمين فكفروا المسلمين. فقال لك لا يمكن يكون عالم أبدا ولا ينفع الناس، ده هيغلط وهيخرب الدنيا، لابد يكون علمه بهذا عشان يصيب ويوفق. قال آيات الوعد والوعيد لابد يعرفها، الحدود والأحكام، الخبر والاستفهام، الأبهة والحروف المصرفة. الحروف المصرفة اللي هي إيه؟ الأبهة اللي هي التعظيم يعني، الحروف المصرفة اللي هي الوجوه والنظائر اللي درسناها، الإعذار والإنذار، أعرف إيه الآيات اللي فيها الإعذار والإنذار، الحجة والاحتجاج، فرق بين الاثنين، بين الحجة وبين الاحتجاج، المواعظ، الأمثال، القسم. كل دي أمور لابد الإنسان المتصدر ليه تعليم القرآن أو دراسة أو يعني تعليم الناس القرآن يكون عارف هذه الأمور عشان يقدر أن هو يفيد الناس بعلمه. طبعا لو صنف أولى أن هو يكون على دراية كاملة بهذه الأمور. وبدأ يضرب أمثلة للمكي بقى اللي هو ذكره، قال مثلا مكي زي وهجرهم هجرة جميلة، دي نزلت في مكة، المدني وقاتلوا في سبيل الله، لأن الأمر بالقتال لم يكن في المدينة، لم يكن في مكة، إنما جاء الأمر بقتال الكفار والمشركين في المدينة، في مكة النبي لم يقاتل أحد. الناسخ المنسوخ طبعا وذكر هو منه أبواب، المحكم مثل من يقتل مؤمنا متعمدا، دي آية محكمة معروفة واضحة، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ونحوه، وذكر متشابه برضو ذكر آيات، وقال المقطوع والموصول. المقصود بالمقطوع والموصول التقديم والتأخير، وضرب أمثلة عليها واضحة يعني، لأن مثلا قال هنا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك غير وصية، فالتقدير كتب عليكم الوصية إذا حضر الموت، صح؟ يعني الوصية الأولى تكتب إذا حضر الموت، مش إذا حضر أحدكم الموت أن ترك غير وصية، لكن هي دي اسمها من باب التقديم والتأخير. وضرب مثلا هنا قال المقطوع الموصول، والمقطوع الموصول هنا يقصد به مش المقطوع الموصول اللي هو رسم في المصحف، مش رسم المصحف، يعني عندنا موصول مثلا زي إيه؟ عما، هي أصلها إيه؟ عن وما، يبقى هنا موصول عما كتبت على بعضها، هي زي ما هي في المصحف كده ما ينفعش نغيرها. فهو ما يقصدش هنا المقطوع الموصول اللي هو الرسم المصحف العثماني لا يستطيع احد يغيره ابدا، لكن مقصود به المقطوع والموصول اللي ممكن يديني معنى يختلف من الايه. مقطوع موصول ممكن يديني معنى الايه هتتوقف عليها، يعني ضرب مثلا هنا قال لا اقسم بيوم القيامه، قال لا مقطوع من اقسم، يعني لا وبعدين اقسم، يعني لا والله، يعني اللي انتوا بتقولوه ده وان انتوا يا كفار وعقائدكم الفاسده اقسم يوم القيامه. فهنا تاكيد للقسم مش نفي للقسم. لكن لما تكلم على الايه اللي بعدها قال ولا اقسم بالنفس اللوامه، قال هنا لم يقسم، خد قول الحسن، وده قول مرجوح جدا وجماهير العلماء عنه، لا اقسم بيوم القيامه بل اقسم بيوم القيامه، هي تاكيد للقسم وليس نفي للقسم. هو هنا جعله نفي للقسم وقال لم يقسم، لا ده قول الحسن قول مرجوح جماهير العلماء أن الله جل ذكره في هذه الآية أقسم بيوم القيامة. قال برضو من الأوجه والسبب والإدمار مثل وسل القرية، قالك برضو من الإدمار، وطبعا نسأل مين؟ أهل القرية، الخاص والعام، مثل يا أيها النبي فهذا في المسموع خاص، وبعد إذا طلقتم النساء فصار المعنى إيه؟ عام، يبقى الخاص والعام، يا أيها النبي يبقى بتسمعيها بتكلم كأنه للنبي، وبعدين يقول لك إذا طلقتم النساء فطلقون لعدتين الآيات، يبقى معناها الكلام لكل المسلمين. الأمر وبعده في الاستفهام أمثلته واضحة، مثلا قالوا الأبهة مثل إنا أرسلنا نوحا نحن قسمنا بينهم عيشتهم مثلا، طبعا هنا نون العظمة للتعظيم، ودي أمثلتها واضحة جلية. بعد كده قال الحروف المصرفة كالفتنة تطلق على الشرك، حتى لا تكون فتنة، وعلى المعذرة ثم لم تكن فتنتهم، أي معذرتهم، وعلى الاختبار نحو قد فتنا قومك من بعدك. فدي ليه إيه؟ الوجوه والنظائر، إن الكلمة تأتي لها أكثر من معنى بحسب السياق، إن الكلمة ممكن يكون لها أكثر من معنى بحسب السياق القرآني. خدناها في الوجوه وفي النظائر بس والإعذار، وبدأ يذكر حاجات وكده يعني على وجه السرعة جدا جدا. ليه؟ لأن كما قلت هذا من الأبواب العظيمة الجميلة الجليلة في أبواب البلاغة، وهي زي ما قلنا التصنيفات فيها قليلة لكن بتبقى موجودة في ثنايا كتب العلماء، يعني واضحة جلية. عايز أقول برضو لكل علوم القرآن عامة الفايدة منها تعم وتثبت بالممارسة. الممارسة يعني إيه؟ يعني الممارسة يعني إن أنا الأنواع دي إن شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا هذا، وإحنا بنرجع لدروس التدبر والتفسير ونبتدي نتكلم، فكل ما تمر علينا حاجة نقولها أو نحاول إن إحنا نظهرها، فمع الوقت إن شاء الله العلوم القرآن دي تبقى عملي معانا وإحنا في تفسير كتاب الله وتدبر كتاب الله. يعني هو ما توفيق إلا بالله يعني سبحانه وتعالى عز وجل، وده إحنا كلها محاولات. أسأل الله أن يقبلنا ويقبل منا وتقبل جهد المقل. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.